بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب الحج والعمرة من عمدة الفقه للإمام ابن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ عبد الله بن محمد حسين النجمي حفظه الله تعالى في مسجد النجامية الجنوبي بمحافظة صامطة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
الدرس الثامن،
فنواصل درسنا في شرح عمدة الفقه للموفق بن قدامة رحمه الله تعالى، وكنا قد وقفنا على باب الفدية.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله: باب الفدية، وهي على ضربين، أحدهما على التخيير، وهي فدية الأذى واللبس والطيب، وله الخيار بين صيام 3 أيام أو إطعام 3 آصع من تمر لستة مساكين أو ذبح شاة، وجزاء الصيد مثل ما قتل من النعم إلا الطائر فإن فيه قيمته، إلا الحمامة ففيها الشاة، والنعامة فيها بدنه. ويخير بين إخراج المثل وتقويمه بطعام، ويطعم كل مسكين مدة، أو يصوم عن كل مد يوما، أو يصوم عن كل مد يوما.
سقط عندك الشيخ.
ويطعم كل يوم كل مسكين مدة من بر، ويطعم كل مسكين مدة من بر، أو يصوم عن كل مد يوما. الضرب الثاني على الترتيب، وهو المتمتع يلزمه شاه، فإن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجع. نكمل شيخا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. باب الفدية. الفدية معناها في اللغة فكاك الأسير، يقال فداه يفديه. أما في الاصطلاح فالفدية ما يفتدي به الإنسان بسبب فعل محظور أو ترك واجب، بسبب فعل محظور أو ترك واجب. وقيل في تعريف الفدية: ما فرض جبرا للنسك، ما فرض جبرا للنسك. والفدية في اصطلاح الناس تشمل الهدي والفدية، تشمل الهدي والفدية، هدي التمتع عند اصطلاح الناس يقولون فدية، وهو هدي. والمحظورات محظورات الإحرام، من حيث الفدية 4 أقسام، 4 أقسام. القسم الأول: ما لا فدية فيه، ما لا فدية فيه، وهو عقد النكاح والخطبة، والخطبة هذه لا فدية فيها. والثاني: ما فديته مغلظة، ما فديته مغلظة، وهي الجماع في الحج قبل التحلل الأول، وهي بدنة. والثالث: ما فديته الجزاء أو بدله، وهو قتل الصيد. والرابع ما فديته فدية أذى، ما فديته فدية أذى، وهي بقية المحظورات. وفدية الأذى إما ذبح شاة أو إطعام 6 مساكين أو صيام 3 أيام، وهذه الفدية على التخيير، فدية الأذى على التخيير، كما قال الله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. والفدية كما قال المصنف رحمه الله وهي على ضربين، على ضربين: الفدية الواجبة على من وقع في محظور من محظورات الإحرام على ضربين أو على قسمين. القسم الأول قال المصنف: أحدهما على التخيير، على التخيير، أي أي أحد هذين القسمين من الفدية. ما هو التخيير هنا؟ وهي فدية الأذى التي على التخيير، بين ماذا؟ صيام 3 أيام أو ذبح شاة أو إطعام 6 مساكين، فهو يخير بين هذه 3. والقول الراجح أنها على التخيير، لأن هناك رواية في حديث كعب بن عجرة، رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: هل تستطيع أن تنسك شاة؟ فبعض أهل العلم أخذ من هذه الرواية قال هنا قال له: أولا هل تستطيع أن تنسك شاة؟ أنها ليست على التخيير، لكن ظاهر الآية مع الروايات الأخرى الكثيرة لحديث كعب بن عجرة أنه على التخيير، لكن دله على الأفضل صلى الله عليه وسلم، علمه الأفضل، وهو أن ذبح الشاة أفضل في فدية الأذى. وهذه الفدية التي على التخيير فدية الأذى، قال المصنف: وهي فدية الأذى واللبس والطيب، فله الخيار بين صيام 3 أيام أو إطعام 3 آصع من تمر ل6 مساكين أو ذبح شاة. هذا هو التخيير بين هذه الأشياء الثلاثة، هذه الأشياء الثلاثة. الصوم هل يشترط فيه التتابع؟ لا يشترط فيه التتابع، لا يشترط فيه التتابع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقيدها بالتتابع، لم يقيدها بالتتابع. قوله: أو ذبح شاة، هل المراد بالشاة هنا الأنثى من الظأن فقط؟ لا، المراد بها أعم، المراد هنا أعم من ذلك، سواء كان خروفا أو أنثى معز أم ظأن أم سبع بدنة أم سبع بقرة مما يجزئ في الأضحية، يوزعها على الفقراء ولا يأكل منها شيء لأنها دم جبران، دم جبران. كذلك إطعام 3 آصع لكل مسكين نصف صاع، تعادل ما يقارب 9 كيلو، ما تعادل 9 كيلو، إذا قلنا ل6 مساكين لكل مسكين نصف صاع مع الاحتياط 1.5 كيلو. وقطمة الرز فيها كم؟ 10 كيلو. إن أراد أن يعطي 10 كيلو لأسرة من فقراء الحرم فإن هذا يجزئ وزيادة. والصاع نصف صاع، فالصاع 4 أمداد والمد حفنة بكف الرجل المعتدل. وفرق بعض أهل العلم بين البر وغيره فقالوا البر يكفي فيه ربع صاع والتمر وغيره لا بد فيه من صاع. قالوا لأن معاوية رضي الله عنه اجتهد فجعل نصف الصاع من البر يعدل صاعا من التمر، والصحيح أنه لا فرق بين البر وغيره. قوله إطعام 6 مساكين، لو جمع هؤلاء المساكين فغداهم أو عشاهم بهذه الكمية فإنه يجزئ. كذلك يشترط في هذا، في ذبح الشاة، أن يكون موافقا للشروط المعتبرة في الهدي وفي سائر الدماء الواجبة، فأن يكون ثنيا من الإبل ما تم له 5 سنوات، ومن البقر ما تم له 2 سنوات، ومن المعز تم له 1 سنة، وما كان من الظأن الجذع من الظأن ما تم له 6 أشهر، ويكون سليما من العيوب فلا تجزئ العوراء البين عورها، ولا المريض البين مرضها، ولا العرجاء البين عرجها، ولا العجفاء التي لا تنقي وهي الهزيلة. وكذلك يكون من بهيمة الأنعام، يكون مكان الذبح في الحرم. قال المصنف رحمه الله: وكذلك الحكم. هناك مسألة نسيناها، وهي من تعمد لبس المخيط، وبالأخص الآن مع قرب الحج، يقول البعض ممن يريد أن يخالفون هدانا الله وإياهم، يقول أنا ألبس المخيط، أحرم أنا لابس المخيط حتى تكون علي فدية أذى ولا ألزم بالدم، فهل عليه فدية أذى أم لا بد عليه من دم؟ إذا تعمد لبس المخيط أحرم وهو لابس للمخيط. أولا، لا يجوز الذهاب بدون تصريح، إن فيه مخالفة لولي الأمر. ثانيا، فيه تحايل. ثالثا، يتعمد لبس المخيط ويقع في المحذور متعمدا. فشيخنا رحمه الله الشيخ أحمد يقول مثل هذا الذي يلبس المخيط متعمد ليس عليه إلا الدم، ولا تخيير في حقه، لأن الله تعالى يقول: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية صيام أو صدقة أو نسك. إذن لا بد أن يكون له عذر، مريض، عنده مرض، كأن يكون شديد الجو بارد يحتاج إلى تغطية رأسه، أو عنده مرض يحتاج إلى التدفئة، أو به أذى من رأسه يحتاج إلى حلق رأسه. أما أن يتعمد لبس المخيط بدون عذر، فإن هذا يرى الشيخ أنه يغلظ في حقه بالدم، وإن كان أكثر أهل العلم يرون أن عليه فدية أذى، لكن شيخنا رحمه الله يرى أن عليه دم، ويستدل بالآية أن هذا تخيير لمن كان له عذر. وكذلك الحكم فيما يتعلق بالتخيير، هناك أحوال في الوقوع في المحظور. الحالة الأولى أن يحلق شعر رأسه على سبيل المثال وهو محرم عالما مختارا ذاكرا محتاجا، فهذا عليه الكفارة وليس عليه إثم، عليه الكفارة وليس عليه إثم. أن يحلق شعر رأسه إما لقمل حصل له كما حصل لكعب بن عجرة وهو يعلم الحكم ومختار وذاكر لكنه محتاج إلى الفعل المحذور، غطى رأسه لأن الجو بارد وهو مريض يحتاج لتغطية رأسه، فهذا عليه الكفارة فدية الأذى وليس عليه إثم. الثاني أن يحلق رأسه أو أي محذور يلبس المخيط مثلا عالما مختارا ذاكرا من غير حاجة، من غير حاجة، فهذا عليه الكفارة وعليه الإثم، عليه الكفارة وعليه الإثم. الحالة الثالثة أن يقع في المحظور ناسيا أو جاهلا، فهذا لا شيء عليه، لا إثم ولا كفارة على الصحيح. ثم بعد ذلك قال المصنف رحمه الله: وكذلك الحكم في كل دم وجب لترك واجب، كل دم وجب لترك واجب. هناك واجبات في الحج، واجبات في الحج مثل الإحرام من الميقات المعتبر، مثل المبيت مزدلفة، مثل رمي الجمار، مثل المبيت ليالي التشريق، مثل طواف الوداع، وهكذا واجبات متعلقة بالحج. وكذلك العمرة، الإحرام من الميقات المعتبر والحلق أو التقصير، هذه واجبات العمرة. فكذلك الحكم في كل دم وجب لترك واجب، قياسا على فدية الأذى، يعني أن ذلك على التخيير لا على الترتيب، هكذا ذكر المصنف مؤلف الكتاب، لكن القول الأرجح والأقرب أنه بخلاف ذلك، أن الدم الذي هو لترك واجب أنه على الترتيب، على الترتيب. أولا ما الذي يلزمه؟ شاة، لقول ابن عباس رضي الله عنه: من ترك نسكا فعليه دم. يقول ابن عباس رضي الله عنه: من ترك نسك فعليه دم، ترك نسك من مناسك الحج فعليه دم. وهذا الكلام من ابن عباس الذي أخذ به الأئمة، قال الشيخ ابن باز رحمه الله: هذا الكلام له حكم الرفع، له حكم الرفع، لأن مثل هذا لا يقال بالرأي، لا يقال بالرأي. قال المصنف: وكذلك الحكم في كل دم وجب لترك واجب، يعني كأن المصنف رحمه الله يرى أن من ترك واجب حكم فدية الأذى، لكن الصواب أن من ترك واجب أن عليه دم، لحديث ابن عباس: فإن لم يجد أو فإن لم يستطع كم يصوم؟ صيام 10 أيام، 3 في الحج و7 إذا رجع إلى أهله، قياسا على ماذا؟ على هدي التمتع، قياسا على هدي التمتع. فمن تمتع بالعمرة إلى الحج ما استيسر من الهدي، فمن لم يستطع فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. إذن هذا هو ما يتعلق بترك الواجب. بعض أهل العلم ومال إلى هذا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، قال إذا لم يجد الهدي فلا يكلف بالصيام، لا نستطيع أن نلزمه بأن يصوم 10 أيام. هذا ما رآه الشيخ ابن عثيمين، لكن الذي عليه الفتوى وأكثر أهل العلم لأنه إذا لم يستطع الهدي فإنه يصوم 10 أيام، 3 أيام في الحج و7 إذا رجع، قياسا على هدي التمتع. وهناك تفاصيل لعلها تأتي في ما يتعلق بالواجبات، أن بعض الواجبات تسقط مع العجز، فمثلا من تأخر بهم السير في النفر من عرفات إلى مزدلفة، فتأخر السير فما لم يصلوا إلى الفجر مثلا، فمثل هؤلاء ذكر أهل العلم أنهم ليس عليهم شيء لأن الواجبات تسقط مع العجز. ومثل ذلك المبيت مزدلفة في منى ليالي التشريق، لو خرج شخص من الحرم بعد العشاء للمبيت فحبسه السير كما نسمع من بعض الأسئلة، فما يصل إلا الفجر أو إلا قرب الفجر، فمثل هؤلاء أفتى العلماء أنهم ليس عليهم شيء لأنه لم يحصل تفريط منهم، مع أن الواجب في منى المبيت أكثر الليل أو معظم الليل. قال وجزاء الصيد مثل ما قتل من النعم، جزاء الصيد مثل ما قتل من النعم إلا الطائر فإن فيه قيمته إلا الحمامة ففيها شاة. وهذا بالإجماع، جزاء الصيد مثل ما قتل من النعم، هذا بالإجماع لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم. فهذه الآية دلت على وجوب الجزاء أو الفدية على من فعل ذلك متعمدا، وكذلك دلت الآية على أن من فعل ذلك اضطرارا إلى أكله يباح له أكله بلا خلاف ويلزمه ضمانه، لأنه إنما فعله للحاجة، يعني إنسان بلغ به الجوع مبلغه وأوشك على الهلاك وهو محرم فوجد صيد فإنه يباح له صيده وأكله ويضمنه. كذلك إذا صال عليه هذا الصيد فلم يقدر على دفعه إلا بالقتل فله قتله ولا ضمان عليه. كذلك ذكر أهل العلم لو خلص الصيد من شبكة مثلا أو من سبع، خلصه من سبع تلف بذلك فلا ضمان عليه. وهل المخطئ يعامل معاملة العامد في وجوب الجزاء؟ قولان لأهل العلم أصحهما أنه لا كفارة في الخطأ، لقوله تعالى ومن قتله منكم متعمدا، فدل أنه لا جزاء على المخطئ. وهذا الصيد وهذا الحكم خاص بصيد البر المتوحش، أما صيد البحر فهو حلال، وأما الحيوانات الإنسية التي ليست متوحشة كبهيمة الأنعام فليست داخلة في ذلك. قوله وجزاء الصيد مثل ما قتل من النعم. الصيد الذي قتله المحرم نوعان، النوع الأول صيد له مثل، له شيء يشبهه وله مثل يماثله، شيء يماثله، فهذا يخير بين ثلاثة أمور. من قتل هذا الصيد الذي له مثل يخير بين ثلاثة أمور: أولا مثل ما قتل من النعم، فهذا المثل يذبحه ويتصدق به على فقراء الحرم هديا بالغ الكعبة. ويأتي معنى المثل مثل ماذا؟ قالوا النعامة فيها بدنة، وهكذا الأشياء التي لها مثل، والحمامة فيها شاة نحو ذلك. فالشيء الذي له مثل يخير بين ثلاثة أمور: إما أن يخرج المثل، أو أن يقومه بدراهم، يقوم هذا المثل، يقوم هذا المثل، يقومه بدراهم ويشتري بها طعاما فيطعم كل مسكين مدة. يعني مثلا عندك المثل بدنة، بدنة تساوي مثلا 10,000 ريال، تنظر هذه 10,000 ريال كم فيها من طعام، لو اشتريت بها مثلا طعاما من أرز ونحوه، فيطعم كل مسكين مدا، لقوله تعالى أو كفارة طعام مساكين، فينظر كم يساوي المثل من النقود، ثم يشتري بهذا النقود طعاما من بر أو غيره فيطعم به كل مسكين مدا. واحد قال ما أبغى، أنا ما أبغى أخرج المثل ولا أبغى أطعم، أبغى أصوم. يقال له عليك أن تصوم عن كل مد يوما. كم هيطلع عليه من أمداد؟ يطلع شيء كثير. إذا كان قيمة 10,000 ريال، لو اشترى بها أكياس من الرز مثلا، كم في هذا الكيس من، لكن قطمة أبو 10 كيلو، فيها كم مد؟ نعم، الصاع فيه 4 أمداد، يعني شيء 12-13. كيف يلزم عن كل مد أن يصوم يوما؟ فيكون عليه الصوم كثير، الصوم الصيام يكون عليه كثيرا. قال تعالى أو عدل ذلك صياما، أي عدل ما يخرجه من الإطعام صياما، فهذا يكون عليه كثير. فهو بالخيار، يختار الله تعالى، خيره بين ثلاثة أمور. النوع الثاني ألا يكون لهذا الصيد مثل، ألا يكون لهذا الصيد مثل من بهيمة الأنعام. فهنا يخير بين أمرين: بين تقويمه بطعام لكل مسكين مد من الطعام، أو يصوم عن كل مسكين يوما، أو يصوم عن كل مسكين يوما. وهذه جاءت بنص الآية، بنص الآية الكريمة. قال المصنف: إلا الطائر فإن فيه قيمته، قيمته يستثنى من ذلك الطائر كالعصافير والحبارة ونحو ذلك، فإن فيها القيمة. إلا الحمامة فإن فيها شاة، الحمامة فيها شاة. من الذي قضى بذلك؟ الصحابة، ولم يعلم لهم مخالف. قالوا لأن الحمامة تعب الماء عبا كالشاة، كالشاة تعب الماء عبا ذكروا، فلو صاد الحمامة ف فإن عليه شاة وأنت قالوا مخير، إما أن تشتري الشاة وتذبحها وتفرقها على مساكين الحرم، وإما أن تقدر ثمن الشاة وتشتري بها طعاما لكل مسكين، يعني نصف صاع وقيل عن كل مد، وإما أن تقدر ثمن الشاة وتشتري بها طعام وتطعم لكل مسكين مدا من طعام، وقيل نصف صاع. قال فإن فيه القيمة إلا الحمامة ففيها شاة، فيها شاة. هل هناك فرق بين حمام الحرم وغيره وللحكم عام لجميع الحمام؟ الحكم عام لجميع الحمام على القول الصحيح. قال المصنف والنعامة ففيها بدنة، النعامة فيها بدنة، والبدنة هي البعير سواء كان ذكرا أو أنثى، وقد قضى بذلك الصحابة لأنها تشبه النعامة في كثير من صفاتها. قال ويخير بين إخراج المثل أو تقويمه بطعام فيطعم لكل مسكين مدا من بر أو يصوم عن كل مد يوما، أو يصوم عن كل مد يوما. وكل هذا الطعام لمن؟ من يعطى الطعام؟ لمساكين الحرم، كل طعام فهو لمساكين الحرم هديا بالغ الكعبة. الصيام هل يشترط يكون في الحرم أو عدل ذلك صياما؟ لا يشترط في الحرم. يقولنا عليك صيام 100 يوم قلوا لازم صومه كله في الحرم؟ لا. وما لا مثل له فليس فيه إلا القيمة. هذا ذبح المثل من الذي يحكم به؟ بنص الآية يحكم به ذوى عدل منكم، ذوى عدل من المسلمين العارفين هم يقدرون المثل وينظرون في هذا المثل. الضرب الثاني من الفدية وهي على الترتيب، وهذا قرأناه، وهي على الترتيب لا على التخيير، وهو هدي التمتع، هدي التمتع وكذلك هدي القارن، لأن القارن قد يطلق عليه تمتع لأنه يأتي بنسكين في سفر واحد. ولذلك مما وقع الخلاف بين أهل العلم هل كان النبي صلى الله عليه وسلم متمتعا أو قارنا أو مفردا، أن بعض النصوص قال تمتع رسول الله، فقالوا النبي صلى الله عليه وسلم كان متمتعا، لكن وجه ذلك أهل العلم أن المراد بالتمتع هنا القران، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء بنسكين في سفر واحد، لكن متمتع تحلل من العمرة والقارن دخلت العمرة في الحج. قال وهو هدي التمتع يلزمه شاة، فإن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج وسبعة إذا رجع. هذا هو هدي التمتع وهو على التخيير، على التخيير، على الترتيب، على الترتيب. أولا يلزمه أن يذبح شاة، فإن لم يجد صام 3 أيام. هذه 3 أيام متى الأفضل أن يصومها؟ بعض أهل العلم قال الأفضل أن يكون آخر يوم يوم عرفة، لكن قالوا لا، يوم عرفة الأفضل ما يكون صائم، أن يكون مفطرا لكي يتقوى على الدعاء، والنبي صلى الله عليه وسلم كان مفطرا في يوم عرفة، فقالوا يصوم اليوم 6، 7، و8، فإن لم يستطع يصوم أيام التشريق فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن إلا لمن لم يجد الهدي، أي هدي التمتع، فإنه يصوم أيام التشريق. فإن لم يتيسر له الصيام في أيام الحج فإنه إذا رجع إلى أهله يصوم العشرة أيام، يصوم العشرة أيام جميعا. فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع. إذا لم يجد الهدي، إما لا يجد ثمنه أصلا أو لا يوجد هدي أصلا، لا يوجد هدي أصلا. نعم، قال فإن لم يجد، قال وسبعة إذا رجع وفدية الجماع. قال المصنف رحمه الله وفدية الجماع بدنة، فدية الجماع بدنة، فدية الجماع بدنة، سواء كان ذكر أم أنثى، سواء كان ذكر أو أنثى يجب عليه بدنة، وهي فدية مغلظة. هذا إذا كان الجماع متى؟ قبل التحلل الأول. إذا كان الجماع قبل التحلل الأول، وسبق معنا في الدرس السابق أنه إذا كان الجماع قبل التحلل الأول فماذا قالوا عليه؟ يمضي في الفاسد وعليه بدنة وعليه القضاء وعليه الحج من قابل، يعني. نعم، وهذا مذهب من؟ مذهب الجمهور. ومذهب الأحناف ماذا قالوا؟ قالوا إذا كان الجماع قبل عرفة نعم يفسد حجه، لكن بعد الوقوف بعرفة وقبل التحلل الأول الحج صحيح، لكن عليه بدنة، لحديث الحج عرفة، ولحديث عروة بن مضرس، ولأحاديث في هذا الشأن. وهذا القول رجحه مشائخنا الشيخ أحمد والشيخ زيد، والأكثر من العلماء على الرأي الأول، أن إن كان الجمع قبل التحلل الأول فسد حجه، وعليه المضيف الفاسد، وعليه الحج من قابل. وتبقى مسألة، وهي مسألة التفريق بين الزوجين، تفريق بين الزوجين، يعني إذا حصل هذا في الحج مثلا، قضى بعض الصحابة بأنه يفرق بينهما، يعني لما يحجون العام القادم للقضاء يفرق بينهم خشية أن يحصل منهما ما حصل في الحج السابق. لكن اختلفوا في التفريق هل هو واجب أم، فقيل بالوجوب، بوجوب التفريق من حيث ما وقع من المكان الذي وقع منهم ما حصل في العام الماضي، ولا يلتقيان حتى يقضيا حجهما عقوبة لهما. والقول الثاني إنه يستحب التفريق ولا يجب، وهو رأي كثير من السلف الصحابة، منهم عثمان ومنهم عمر رضي الله عنه، عثمان رضي الله عنه وابن عباس. القول الثالث عدم جواز التفريق، وعندهم قياس على الجماع في نهار رمضان، قالوا القياس في نهار الجماع في نهار رمضان لو حصل جماع لا يقال لهم إنه عند القضاء أو عند الكفارة يفرق بينهما، وهذا رأي الحنفية. شيخنا الشيخ زيد رحمه الله رجح القول الأول بوجوب التفريق بينهما، لكن يقول بشرطين. الشرط الأول وجود المحرم للمرأة، يكون معها محرم غير الزوج. الشرط الثاني عدم لحوق الضرر بأحدهما من التفريق، ما يترتب عليه ضرر هذا التفريق. إذا كان يترتب عليه ضرر أو شيء أكبر لا، هذا ما رجحه شيخنا رحمه الله تعالى. قال: وفدية الجماع بدنة، فإن لم يجد فصيام كصيام التمتع. كم صيام هدي التمتع؟ 10 أيام، 3 أيام في الحج، وسبعة إذا رجع. هذا إذا كان قبل التحلل الأول، قبل التحلل الأول. إذا أكرهت المرأة هل يلزمها كفارة؟ الصحيح أنه لا يلزمها كفارة، ولكن هل يلزم الزوج بكفارة المرأة؟ قولان لأهل العلم. من أهل العلم من قال يلزم الزوج كفارة ثانية للمرأة التي أكرهها، وهذا القول رجحه شيخنا الشيخ زيد رحمه الله في الأفنان، شرح الأفنان. قال: يلزم الزوج بكفارتين، كفارة عن نفسه وكفارة عن زوجته التي أكرهها. ومن أهل العلم من قال تكفي كفارة واحدة. بعض أهل العلم قال: إذا لم يجد البدنة فليس عليه صيام، لأنه لم يدل دليل على الصيام. ومن قال بالصيام قياسا على هدي التمتع، هدي التمتع إذا لم يجد الهدي فإنه يصوم 10 أيام، 3 أيام في الحج، و7 إذا رجع. قال: وكذلك الحكم في البدنة الواجبة بالمباشرة، وكذلك الحكم في البدنة الواجبة بالمباشرة، أي بالمباشرة دون الفرد، إذا أنزل بسببها، إذا أنزل بسببها. قد سبق معنا في الدرس السابق أن المذهب الحنبلي يرون أن المباشرة دون الفرد أنه يلزم منها بدنة، وذكرنا أن القول الراجح أنه لا يلزم بدنة، إنما فيها شات. وبعض أهل العلم قال يخير بين 3 أشياء، أن يصوم 3 أيام، أو يطعم 6 مساكين، أو يذبح شات. وشيخنا رحمه الله يرجح الشات. قال: ودم الفوات، دم الفوات، فوات ماذا؟ فوات الحج، فوات الحج، من فاته الحج، جاء بعد ما وقف الناس بعرفة وقضيهم يوم العيد، كما حصل من بعض ما من حصل منهم من الصحابة، فإن هذا يتحلل بعمرة. فمن لم يدرك الحج فعليه دم، ولكن هذا مقيد إذا لم يشترط في إحرامه، إذا لم يشترط في إحرامه. فإن قال: إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، فمتى اشترط في إحرامه لا يلزمه شيء، بل يحل من إحرامه وليس عليه شيء. فهنا ذكر أن من فاته الحج أن عليه بدنة ويتحلل بعمرة. وقد قال بعض الفقهاء: من خاف فوات الحج فله أن يقلب حجه إلى عمرة قبل أن يفوته، ولا يعد فواتا للحج. وهذا قول لبعض العلماء، ولكن لا يجوز أن يقلب الحج إلى عمرة إلا إذا أراد التمتع، وإرادة التمتع هنا ممتنعة، لأنه قد فات، قد وقف الناس بعرفات وأصبحوا في يوم العيد. وكذلك يقول المصنف: والمحصر يلزمه دم. المحصر من حبس عن البيت، ما تمكن من الوصول إلى البيت، إما بسبب عدو أو مانع حصل له حادث في طريقه ولم يشترط، أو مرض، أصيب بمرض بعدما أحرم ونحو ذلك، فإنه إن كان قد اشترط هذا المحصر فيتحلل وليس عليه شيء. أما إذا لم يكن قد اشترط فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، يذبح هديه في المكان الذي أحصر فيه ويقسمه على من كان حوله، ويتحلل، يحلق رأسه ويتحلل من إحرامه. فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، فإن لم يجد فصيام 10 أيام قياسا على ماذا؟ هدي التمتع، هدي التمتع. وبعض العلماء قالوا إنه لا ينتقل إلى البدل، لأن الصحابة رضوان الله عليهم لما أحصروا كان كثير منهم فقراء لا يملكون الهدي، ولم ينقل أن أحدا منهم صام، لكن الجمهور رأوا القياس على دم التمتع، وبعض الفقهاء يذكر قاعدة يطبقونها في بعض الأحيان، يقولون عدم النقل لا يستلزم عدم الوقوع أو عدم الفعل. وأحيانا قول الجمهور يعني يتهيب البعض عن مخالفة الجمهور إلا إذا كان هناك دليل واضح مع الجهة، الرأي الآخر المقابل. وهذا هو الذي عليه الفتوى الآن، فتوى اللجنة الدائمة والشيخ بن باز وغيرهم يفتون بهذا، أن من ترك واجب من الواجبات ولم يستطع دم فإن عليه الصيام، يصوم 10 أيام. ذكروا هذا قياسا على هدي التمتع، قياسا على هدي التمتع والقران. وهذا هو المحصر. قال والمحصر، هل الإحصار يكون بالعدو فقط أم بالعدو والمرض؟ يكون بالعدو والمرض على القول الصحيح، مع أن الجمهور قالوا الإحصار لا يكون إلا بعدو، لكن الصحيح أنه يكون بالعدو وبغيره. المرأة إذا خافت الحيض هل لها أن تشترط؟ نعم. هل في الحج والعمرة؟ لا، في العمرة فقط. أما الحج فيقولون الحج وقت واسع، إذا أصابها الحيض مثلا وهي في الميقات بإمكانها تحرم وتبقى على إحرامها إلى اليوم 12، بإمكانها أن تطهر بعد ذلك وتطوف طواف الإفاضة وتذهب. فيقولون الحج يختلف عن العمرة في مسألة المرأة الحائض لكونها تشترط من الحيض. هذا فيما يتعلق بمسائل الفدية. وأما ما يتعلق بشجر الحرم، لعل المصنف ما رأيت ذكره هنا في الفدية، شجر الحرم ينقسم إلى 3 أقسام، القسم الأول ما أنبته الله تعالى في الحرم بدون تسبب من بني آدم، فالإجماع على تحريم قطعه، واختلفوا في وجوب الجزاء، فذهب الإمام أحمد والشافعي أبو حنيفة إلى الجزاء في من تعمد قطع شجر الحرم، فقالوا في الشجرة الكبيرة بقرة وفي الشجرة الصغيرة شاه وفي الخلاء الحشائش القيمة. وذهب الإمام مالك رحمه الله وأبو ثور وغيرهم من أهل العلم أنه لا ضمان على من قطع شجر الحرم، لأنه ليس هناك دليل في ذلك. النوع الثاني ما يزرعه الآدمي من المأكولات في الحرم، بقي الجرجير طماطم ونحو ذلك، فهذا يجوز قطعه إجماعا في الحرم، يجوز قطعه إجماعا. النوع الثالث ما يغرسه الآدمي من غير المأكول، من غير المأكول، فهذا أجاز قطعه أكثر أهل العلم، ومنع البعض من قطعه، ومنهم الإمام الشافعي، وذهب شيخنا الشيخ زيد رحمه الله إلى أن المنع من قطعه أحوط، يعني ما يغرسه الآدمي من غير المأكولات كأشجار زينة ونحو ذلك. والذي رجحه ومال إليه سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله إلى أن لزوم الجزاء في شجر الحرم ليس عليه دليل واضح، ليس عليه دليل واضح لزوم الجزاء، ومع ذلك يقال إنسان حاول يجتنب قطع شجر الحرم، لأن من قال بالجزاء قال إن كثير من المسائل في الحج قضى بها الصحابة، وبعض من قال بالجزاء في الشجر في الحرم هذه من أقضية الصحابة. نعم، وإلا فليس هناك دليل عن النبي صلى الله عليه وسلم واضح في وجوب الجزاء في شجر الحرم. هل يجوز قطع شجر عرفات؟ يجوز. لماذا؟ عرفة خارج حدود الحرم، عرفة خارج حدود الحرم. نعم نعم، هم الأئمة الثلاثة إمام أحمد والشافعي وأبو حنيفة ذهبوا إلى وجوب الجزاء، والإمام مالك وأبو ثور وغيرهم ذهبوا إلى عدم الجزاء. نكتفي بهذا القدر، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب الحج والعمرة من عمدة الفقه للإمام ابن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ عبد الله بن محمد حسين النجمي حفظه الله تعالى في مسجد النجامية الجنوبي بمحافظة صامطة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الثامن،
فنواصل درسنا في شرح عمدة الفقه للموفق ابن قدامة رحمه الله تعالى، وكنا قد وقفنا على باب الفدية.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله: باب الفدية، وهي على ضربين، أحدهما على التخيير، وهي فدية الأذى واللبس والطيب، وله الخيار بين صيام 3 أيام أو إطعام 3 آصع من تمر لستة مساكين، أو ذبح شاة، وجزاء الصيد مثل ما قتل من النعم إلا الطائر فإن فيه قيمته، إلا الحمامة ففيها الشاة، والنعامة فيها بدنه، ويخير بين إخراج المثل وتقويمه بطعام، ويطعم كل مسكين مدة أو يصوم عن كل مد يوما أو يصوم عن كل مد يوما.
سقط عندك يا شيخ.
ويطعم كل يوم كل مسكين مدة من بر ويطعم كل مسكين مدة من بر أو يصوم عن كل مد يوما. الضرب الثاني على الترتيب وهو المتمتع يلزمه شاه، فإن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجع. نكمل شيخا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. باب الفدية. الفدية معناها في اللغة فكاك الأسير، يقال فداه يفديه. أما في الاصطلاح فالفدية ما يفتدي به الإنسان بسبب فعل محظور أو ترك واجب، بسبب فعل محظور أو ترك واجب. وقيل في تعريف الفدية ما فرض جبرا للنسك، ما فرض جبرا للنسك. والفدية في اصطلاح الناس تشمل الهدي والفدية، تشمل الهدي والفدية، هدي التمتع عند اصطلاح الناس يقولون فدية وهو هدي. والمحظورات محظورات الإحرام من حيث الفدية 4 أقسام، 4 أقسام. القسم الأول ما لا فدية فيه، ما لا فدية فيه، وهو عقد النكاح والخطبة، والخطبة هذه لا فدية فيها. والثاني ما فديته مغلظة، ما فديته مغلظة، وهي الجماع في الحج قبل التحلل الأول، وهي بدنة. والثالث ما فديته الجزاء أو بدله، وهو قتل الصيد. والرابع ما فديته فدية أذى، ما فديته فدية أذى، وهي بقية المحظورات. وفدية الأذى إما ذبح شاة أو إطعام 6 مساكين أو صيام 3 أيام. وهذه الفدية على التخيير، فدية الأذى على التخيير، كما قال الله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. والفدية كما قال المصنف رحمه الله وهي على ضربين، على ضربين: الفدية الواجبة على من وقع في محظور من محظورات الإحرام على ضربين أو على قسمين. القسم الأول قال المصنف أحدهما على التخيير، على التخيير، أي أي أحد هذين القسمين من الفدية. ما هو التخيير هنا؟ وهي فدية الأذى التي على التخيير، بين ماذا؟ صيام 3 أيام أو ذبح شاة أو إطعام 6 مساكين، فهو يخير بين هذه 3. والقول الراجح أنها على التخيير، لأن هناك رواية في حديث كعب بن عجرة رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: هل تستطيع أن تنسك شاة؟ فبعض أهل العلم أخذ من هذه الرواية قال هنا قال له: أولا هل تستطيع أن تنسك شاة؟ أنها ليست على التخيير، لكن ظاهر الآية مع الروايات الأخرى الكثيرة لحديث كعب بن عجرة أنه على التخيير، لكن دله على الأفضل صلى الله عليه وسلم، علمه الأفضل، وهو أن ذبح الشاة أفضل في فدية الأذى، وهذه الفدية التي على التخيير فدية الأذى، قال المصنف: وهي فدية الأذى واللبس والطيب، فله الخيار بين صيام 3 أيام أو إطعام 3 آصع من تمر ب6 مساكين أو ذبح شاة. هذا هو التخيير بين هذه الأشياء 3، هذه الأشياء 3. الصوم هل يشترط فيه التتابع؟ لا يشترط فيه التتابع، لا يشترط فيه التتابع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقيدها بالتتابع، لم يقيدها بالتتابع. قوله أو ذبح شاة، هل المراد بالشاة هنا الأنثى من الظأن فقط؟ لا، المراد بها أعم، المراد هنا أعم من ذلك، سواء كان خروفا أو أنثى معز أم ظأن أم سبع بدنة أم سبع بقرة مما يجزئ في الأضحية يوزعها على الفقراء ولا يأكل منها شيء، لأنها دم جبران، دم جبران. كذلك إطعام 3 آصع لكل مسكين 1/2 صاع تعادل ما يقارب 9 كيلو، ما تعادل 9 كيلو، إذا قلنا 6 مساكين لكل مسكين 1/2 صاع مع الاحتياط 1.5 كيلو، وقطمة الرز فيها كم؟ 10 كيلو. إن أراد أن يعطي 10 كيلو لأسرة من فقراء الحرم فإن هذا يجزئ وزيادة، والصاع 1/2 صاع، والصاع 4 أمداد، والمد حفنة بكف الرجل المعتدل. وفرق بعض أهل العلم بين البر وغيره، فقالوا البر يكفي فيه 1/4 صاع، 1/4 صاع، والتمر وغيره لا بد فيه من صاع. قالوا لأن معاوية رضي الله عنه اجتهد فجعل 1/2 صاع من البر يعدل صاعا من التمر، والصحيح أنه لا فرق بين البر وغيره. قوله إطعام 6 مساكين، لو جمع هؤلاء المساكين فغداهم أو عشاهم بهذه الكمية فإنه يجزئ، فإنه يجزئ. كذلك يشترط في هذا، في ذبح الشاة، أن يكون موافقا للشروط المعتبرة في الهدي وفي سائر الدماء الواجبة، فأن يكون ثنيا من الإبل ما تم له 5 سنوات، ومن البقر ما تم له 2 سنوات، ومن المعز تم له 1 سنة، وما كان من الظعن الجذع من الظعن ما تم له 6 أشهر، ويكون سليما من العيوب، فلا تجزئ العوراء البين عورها، ولا المريض البين مرضها، ولا العرجاء البين عرجها، ولا العجفاء التي لا تنقي وهي الهزيلة. وكذلك يكون من بهيمة الأنعام، يكون مكان الذبح في الحرم. قال المصنف رحمه الله: وكذلك الحكم. هناك مسألة نسيناها، وهي من تعمد لبس المخيط، وبالأخص الآن مع قرب الحج، يقول البعض ممن يريد أن يخالفون هدانا الله وإياهم، يقول أنا ألبس المخيط، أحرم أنا لابس المخيط حتى تكون علي فدية أذى ولا ألزم بالدم، فهل عليه فدية أذى أم لا بد عليه من دم؟ إذا تعمد لبس المخيط أحرم وهو لابس للمخيط. أولا، لا يجوز الذهاب بدون تصريح، إن فيه مخالفة لولي الأمر. ثانيا، فيه تحايل. ثالثا، يتعمد لبس المخيط ويقع في المحذور متعمدا. فشيخنا رحمه الله الشيخ أحمد يقول مثل هذا الذي يلبس المخيط متعمد ليس عليه إلا الدم، ولا تخيير في حقه، لأن الله تعالى يقول: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية صيام أو صدقة أو نسك. إذن لا بد أن يكون له عذر، مريض، عنده مرض، كأن يكون شديد الجو بارد يحتاج إلى تغطية رأسه، أو عنده مرض يحتاج إلى التدفئة، أو به أذى من رأسه يحتاج إلى حلق رأسه. أما أن يتعمد لبس المخيط بدون عذر، فإن هذا يرى الشيخ أنه يغلظ في حقه بالدم، وإن كان أكثر أهل العلم يرون أن عليه فدية أذى، لكن شيخنا رحمه الله يرى أن عليه دم، ويستدل بالآية أن هذا تخيير لمن كان له عذر، لمن كان له عذر. وكذلك الحكم فيما يتعلق بالتخيير، هناك أحوال في الوقوع في المحظور. الحالة الأولى أن يحلق شعر رأسه على سبيل المثال وهو محرم عالما مختارا ذاكرا محتاجا، فهذا عليه الكفارة وليس عليه إثم، عليه الكفارة وليس عليه إثم. أن يحلق شعر رأسه إما لقمل حصل له كما حصل لكعب بن عجرة وهو يعلم الحكم ومختار وذاكر لكنه محتاج إلى الفعل المحذور، غطى رأسه لأن الجو بارد وهو مريض يحتاج لتغطية رأسه، فهذا عليه الكفارة في فدية الأذى وليس عليه إثم. الثاني، أن يحلق رأسه أو أي محذور يلبس المخيط مثلا عالما مختارا ذاكرا من غير حاجة، من غير حاجة، فهذا عليه الكفارة وعليه الإثم، عليه الكفارة وعليه الإثم. الحالة الثالثة، أن يقع في المحظور ناسيا أو جاهلا، فهذا لا شيء عليه لا إثم ولا كفارة على الصحيح. ثم بعد ذلك قال المصنف رحمه الله: وكذلك الحكم في كل دم وجب لترك واجب. كل دم وجب لترك واجب. هناك واجبات في الحج، واجبات في الحج مثل الإحرام من الميقات المعتبر، مثل المبيت ومزدلفة، مثل رمي الجمار، مثل المبيت ليالي التشريق، مثل طواف الوداع، وهكذا واجبات متعلقة بالحج. وكذلك العمرة، الإحرام من الميقات المعتبر والحلق أو التقصير، هذه واجبات العمرة. فكذلك الحكم في كل دم وجب لترك واجب، قياسا على فدية الأذى، يعني أن ذلك على التخيير لا على الترتيب، هكذا ذكر المصنف مؤلف الكتاب. لكن القول الأرجح والأقرب أنه بخلاف ذلك، أن الدم الذي هو لترك واجب أنه على الترتيب. على الترتيب: أولا، ما الذي يلزمه؟ شاة، لقول ابن عباس رضي الله عنه: من ترك نسكا فعليه دم. يقول ابن عباس رضي الله عنه: من ترك نسك فعليه دم، ترك نسك من مناسك الحج فعليه دم. وهذا الكلام من ابن عباس الذي أخذ به الأئمة، قال الشيخ ابن باز رحمه الله: هذا الكلام له حكم الرفع، له حكم الرفع، لأن مثل هذا لا يقال بالرأي، لا يقال بالرأي. قال المصنف: وكذلك الحكم في كل دم وجب لترك واجب. يعني كأن المصنف رحمه الله يرى أن من ترك واجب حكم فدية الأذى، لكن الصواب أن من ترك واجب أن عليه دم، لحديث ابن عباس: فإن لم يجد أو فإن لم يستطع كم يصوم؟ صيام 10 أيام، 3 في الحج و7 إذا رجع إلى أهله. قياسا على ماذا؟ على هدي التمتع، قياسا على هدي التمتع. فمن تمتع بالعمرة إلى الحج ما استيسر من الهدي، فمن لم يستطع فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم، تلك 10 كاملة، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. إذن هذا هو ما يتعلق بترك الواجب. بعض أهل العلم ومال إلى هذا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، قال: إذا لم يجد الهدي فلا يكلف بالصيام، لا نستطيع أن نلزمه بأن يصوم 10 أيام. هذا ما رآه الشيخ ابن عثيمين، لكن الذي عليه الفتوى وأكثر أهل العلم لأنه إذا لم يستطع الهدي فإنه يصوم 10 أيام، 3 أيام في الحج و7 إذا رجع، قياسا على هدي التمتع. وهناك تفاصيل لعلها تأتي في ما يتعلق بالواجبات، أن بعض الواجبات تسقط مع العجز. فمثلا من تأخر بهم السير في النفر من عرفات إلى مزدلفة، فتأخر السير فما لم يصلوا إلى الفجر مثلا، فمثل هؤلاء ذكر أهل العلم أنهم ليس عليهم شيء، لأن الواجبات تسقط مع العجز. ومثل ذلك المبيت مزدلفة في ميناء التشريق، لو خرج شخص من الحرم بعد العشاء للمبيت فحبسه السير كما نسمع من بعض الأسئلة، فما يصل إلا الفجر أو إلا قرب الفجر، فمثل هؤلاء أفتى العلماء أنهم ليس عليهم شيء لأنه لم يحصل تفريط منهم، مع أن الواجب في ميناء المبيت أكثر الليل أو معظم الليل. قال: وجزاء الصيد مثل ما قتل من النعم. جزاء الصيد مثل ما قتل من النعم إلا الطائر، فإن فيه قيمته إلا الحمامة ففيها شاة. وهذا بالإجماع، جزاء الصيد مثل ما قتل من النعم، هذا بالإجماع، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم. فهذه الآية دلت على وجوب الجزاء أو الفدية على من فعل ذلك متعمدا، وكذلك دلت الآية على أن من فعل ذلك اضطرارا إلى أكله يباح له أكله بلا خلاف ويلزمه ضمانه، لأنه إنما فعله للحاجة. يعني إنسان بلغ به الجوع مبلغه وأوشك على الهلاك وهو محرم، فوجد صيد فإنه يباح له صيده وأكله ويضمنه. كذلك إذا صال عليه هذا الصيد فلم يقدر على دفعه إلا بالقتل فله قتله ولا ضمان عليه. كذلك ذكر أهل العلم لو خلص الصيد من شبكة مثلا أو من سبع، خلصه من سبع تلف بذلك فلا ضمان عليه. وهل المخطئ يعامل معاملة العامد في وجوب الجزاء؟ قولان لأهل العلم، أصحهما أنه لا كفارة في الخطأ، لقوله تعالى: ومن قتله منكم متعمدا، فدل أنه لا جزاء على المخطئ. وهذا الصيد وهذا الحكم خاص بصيد البر المتوحش، أما صيد البحر فهو حلال، وأما الحيوانات الإنسية التي ليست متوحشة كبهيمة الأنعام فليست داخلة في ذلك. قوله: وجزاء الصيد مثل ما قتل من النعم. الصيد الذي قتله المحرم نوعان: النوع الأول صيد له مثل، له شيء يشبهه وله مثل يماثله، شيء يماثله، فهذا يخير بين ثلاثة أمور. من قتل هذا الصيد الذي له مثل يخير بين ثلاثة أمور: أولا مثل ما قتل من النعم، فهذا المثل يذبحه ويتصدق به على فقراء الحرم هديا بالغ الكعبة. ويأتي معنى المثل مثل ماذا؟ قالوا: النعامة فيها بدنة، وهكذا الأشياء التي لها مثل، والحمامة فيها شاة نحو ذلك. فالشيء الذي له مثل يخير بين ثلاثة أمور: إما أن يخرج المثل، أو أن يقومه بدراهم، يقوم هذا المثل، يقوم هذا المثل، يقومه بدراهم ويشتري بها طعاما فيطعم كل مسكين مدا، يعني مثلا عندك المثل بدنة، بدنة تساوي مثلا 10,000 ريال، تنظر هذه 10,000 ريال كم فيها من طعام، لو اشتريت بها مثلا طعاما من أرز ونحوه، فيطعم كل مسكين مدا، لقوله تعالى أو كفارة طعام مساكين، فينظر كم يساوي المثل من النقود، ثم يشتري بهذا النقود طعاما من بر أو غيره فيطعم به كل مسكين مدا. واحد قال ما أبغى، أنا ما أبغى أخرج المثل ولا أبغى أطعم، أبغى أصوم، يقال له عليك أن تصوم عن كل مد يوما. كم هيطلع عليه من أمداد؟ يطلع شيء كثير. إذا كان قيمة 10,000 ريال لو اشترى بها أكياس من الرز مثلا، كم في هذا الكيس من، لكن قطمة أبو 10 كيلو فيها كم مد؟ نعم، الصاع فيه 4 أمداد، يعني شيء 12-13. كيف يلزم عن كل مد أن يصوم يوما؟ فيكون عليه الصوم كثير، الصيام يكون عليه كثيرا. قال تعالى أو عدل ذلك صياما، أي عدل ما يخرجه من الإطعام صياما، فهذا يكون عليه كثير. فهو بالخيار، يختار الله تعالى، خيره بين 3 أمور. النوع الثاني ألا يكون لهذا الصيد مثل، ألا يكون لهذا الصيد مثل من بهيمة الأنعام. فهنا يخير بين أمرين، بين تقويمه بطعام لكل مسكين مد من الطعام، أو يصوم عن كل مسكين يوما، أو يصوم عن كل مسكين يوما. وهذه جاءت بنص الآية، بنص الآية الكريمة. قال المصنف إلا الطائر فإن فيه قيمته، يستثنى من ذلك الطائر كالعصافير والحبارة ونحو ذلك، فإن فيها القيمة إلا الحمامة، فإن فيها شاة، الحمامة فيها شاة. من الذي قضى بذلك؟ الصحابة، ولم يعلم لهم مخالف. قالوا لأن الحمامة تعب الماء عبا كالشاة، تعب الماء عبا ذكروا، فلو صاد الحمامة فإن عليه شاة، فإن عليه شاة. وأنت قالوا مخير، إما أن تشتري الشاة وتذبحها وتفرقها على مساكين الحرم، وإما أن تقدر ثمن الشاة وتشتري بها طعاما لكل مسكين، يعني نصف صاع، وقيل عن كل مد، وإما أن تقدر ثمن الشاة وتشتري بها طعام وتطعم لكل مسكين مدا من طعام، وقيل نصف صاع. قال فإن فيه القيمة إلا الحمامة ففيها شاة، فيها شاة. هل هناك فرق بين حمام الحرم وغيره، وللحكم عام لجميع الحمام؟ الحكم عام لجميع الحمام على القول الصحيح. قال المصنف والنعامة ففيها بدنة، النعامة فيها بدنة، والبدنة هي البعير سواء كان ذكرا أو أنثى، وقد قضى بذلك الصحابة لأنها تشبه النعامة في كثير من صفاتها. قال: ويخير بين إخراج المثل أو تقويمه بطعام فيطعم لكل مسكين مدا من بر أو يصوم عن كل مد يوما أو يصوم عن كل مد يوما. وكل هذا الطعام لمن؟ من يعطى الطعام؟ لمساكين الحرم. كل طعام فهو لمساكين الحرم هديا بالغ الكعبة. الصيام هل يشترط يكون في الحرم أو عدل ذلك صياما؟ لا، يشترط في الحرم. لقلنا عليك صيام 100 يوم قلوا لازم صومه كله في الحرم؟ لا. وما لا مثل له فليس فيه إلا القيمة. هذا ذبح المثل من الذي يحكم به؟ بنص الآية يحكم به ذوى عدل منكم، ذوى عدل من المسلمين العارفين، هم يقدرون المثل وينظرون في هذا المثل. الضرب الثاني من الفدية وهي على الترتيب، وهذا قرأناه، وهي على الترتيب لا على التخيير، وهي أو وهو هدي التمتع، هدي التمتع وكذلك هدي القارن، لأن القارن قد يطلق عليه تمتع لأنه يأتي بنسكين في سفر واحد. ولذلك مما وقع الخلاف بين أهل العلم هل كان النبي صلى الله عليه وسلم متمتعا أو قارنا أو مفردا، أن بعض النصوص قال تمتع رسول الله، فقالوا النبي صلى الله عليه وسلم كان متمتعا، لكن وجه ذلك أهل العلم أن المراد بالتمتع هنا القران، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء بنسكين في سفر واحد، لكن متمتع تحلل من العمرة والقارن دخلت العمرة في الحج. قال: وهو هدي التمتع يلزمه شاة، فإن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجع، 7 إذا رجع. هذا هو هدي التمتع وهو على التخيير، على التخيير، على الترتيب. على الترتيب: أولا يلزمه أن يذبح شاة، فإن لم يجد صام 3 أيام. هذه 3 أيام متى الأفضل أن يصومها؟ بعض أهل العلم قال الأفضل أن يكون آخر يوم يوم عرفة، لكن قالوا لا، يوم عرفة الأفضل ما يكون صائم، أن يكون مفطرا لكي يتقوى على الدعاء، والنبي صلى الله عليه وسلم كان مفطرا في يوم عرفة، فقالوا يصوم اليوم 6، 7، و8، فإن لم يستطع يصوم أيام التشريق، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرخص في أيام التشريق أن يصم إلا لمن لم يجد الهدي، أي هدي التمتع، فإنه يصوم أيام التشريق. فإن لم يتيسر له الصيام في أيام الحج فإنه إذا رجع إلى أهله يصوم 10 أيام، يصوم 10 أيام جميعا، فإن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجع. إذا لم يجد الهدي، إما لا يجد ثمنه أصلا أو لا يوجد هدي أصلا، لا يوجد هدي أصلا، نعم، قال فإن لم يجد، قال و7 إذا رجع، وفدية الجماع، قال المصنف رحمه الله وفدية الجماع بدنه، فدية الجماع بدنه، فدية الجماع بدنه، سواء كان ذكر أم أنثى، سواء كان ذكر أو أنثى يجب عليه بدنه، وهي فدية مغلظة. هذا إذا كان الجماع متى؟ قبل التحلل الأول. إذا كان الجماع قبل التحلل الأول وسبق معنا في الدرس السابق أنه إذا كان الجماع قبل التحلل الأول فماذا قالوا عليه؟ يمضي في الفاسد وعليه بدنه وعليه القضاء وعليه الحج من قابل يعني. نعم، وهذا مذهب من؟ مذهب الجمهور. ومذهب الأحناف ماذا قالوا؟ قالوا إذا كان الجماع قبل عرفة نعم يفسد حجه، لكن بعد الوقوف بعرفة وقبل التحلل الأول الحج صحيح، لكن عليه بدنة لحديث الحج عرفة ولحديث عروة بن مضرس ولأحاديث في هذا الشأن. وهذا القول رجحه مشائخنا الشيخ أحمد والشيخ زيد، والأكثر من العلماء على الرأي الأول أن إن كان الجمع قبل التحلل الأول فسد حجه وعليه المضيف الفاسد وعليه الحج من قابل. وتبقى مسألة وهي مسألة التفريق بين الزوجين، تفريق بين الزوجين، يعني إذا حصل هذا في الحج مثلا قضى بعض الصحابة بأنه يفرق بينهما، يعني لما يحجون العام القادم للقضاء يفرق بينهم خشية أن يحصل منهما ما حصل في الحج السابق، لكن اختلفوا في التفريق هل هو واجب أم؟ فقيل بالوجوب، بوجوب التفريق من حيث ما وقع من المكان الذي وقع منهم ما حصل في العام الماضي، ولا يلتقيان حتى يقضيا حجهما عقوبة لهما. والقول الثاني إنه يستحب التفريق ولا يجب، وهو رأي كثير من السلف الصحابة منهم عثمان ومنهم عمر رضي الله عنه، عثمان رضي الله عنه وابن عباس. القول الثالث عدم جواز التفريق، وعندهم قياس على الجماع في نهار رمضان، قالوا القياس في نهار الجماع في نهار رمضان لو حصل جماع لا يقال لهم إنه عند القضاء أو عند الكفارة يفرق بينهما، وهذا رأي الحنفية. شيخنا الشيخ زيد رحمه الله رجح القول الأول بوجوب التفريق بينهما، لكن يقول بشرطين. الشرط الأول وجود المحرم للمرأة، يكون معها محرم غير الزوج. الشرط الثاني عدم لحوق الضرر بأحدهما من التفريق، ما يترتب عليه ضرر هذا التفريق، إذا كان يترتب عليه ضرر أو شيء أكبر لا. هذا ما رجحه شيخنا رحمه الله تعالى. قال وفدية الجماع بدنة، فإن لم يجد فصيام كصيام التمتع. كم صيام هذه التمتع؟ 10 أيام، 3 أيام في الحج و7 إذا رجع، 7 إذا رجع، هذا إذا كان قبل التحلل الأول، قبل التحلل الأول. إذا أكرهت المرأة هل يلزمها كفارة؟ الصحيح أنه لا يلزمها كفارة، ولكن هل يلزم الزوج بكفارة المرأة؟ قولان لأهل العلم. من أهل العلم من قال يلزم الزوج كفارة ثانية للمرأة التي أكرهها، وهذا القول رجحه شيخنا الشيخ زيد رحمه الله في الأفنان، شرح الأفنان، قال يلزم الزوج بكفارتين، كفارة عن نفسه وكفارة عن زوجته التي أكرهها. ومن أهل العلم من قال تكفي كفارة واحدة. بعض أهل العلم قال إذا لم يجد البدنة فليس عليه صيام، لأنه لم يدل دليل على الصيام. ومن قال بالصيام قياسا على هدي التمتع. هدي التمتع إذا لم يجد الهدي فإنه يصوم 10 أيام، 3 أيام في الحج و7 إذا رجع. قال: وكذلك الحكم في البدنة الواجبة بالمباشرة. وكذلك الحكم في البدنة الواجبة بالمباشرة، أي بالمباشرة دون الفرض، إذا أنزل بسببها. قد سبق معنا في الدرس السابق أن المذهب الحنبلي يرون أن المباشرة دون الفرض أنه يلزم منها بدنة، وذكرنا أن القول الراجح أنه لا يلزم بدنة إنما فيها شات، وبعض أهل العلم قال يخير بين 3 أشياء: أن يصوم 3 أيام أو يطعم 6 مساكين أو يذبح شات. وشيخنا رحمه الله يرجح الشات. قال: ودم الفوات. دم الفوات، فوات ماذا؟ فوات الحج. فوات الحج، من فاته الحج، جاء بعد ما وقف الناس بعرفة وقضيهم يوم العيد، كما حصل من بعض من حصل منهم من الصحابة، فإن هذا يتحلل بعمرة. فمن لم يدرك الحج فعليه دم، ولكن هذا مقيد إذا لم يشترط في إحرامه. إذا لم يشترط في إحرامه، فإن قال: إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، فمتى اشترط في إحرامه لا يلزمه شيء، بل يحل من إحرامه وليس عليه شيء. فهنا ذكر أن من فاته الحج أن عليه بدنة ويتحلل بعمرة. وقد قال بعض الفقهاء: من خاف فوات الحج فله أن يقلب حجه إلى عمرة قبل أن يفوته، ولا يعد فواتا للحج. وهذا قول لبعض العلماء، ولكن لا يجوز أن يقلب الحج إلى عمرة إلا إذا أراد التمتع، وإرادة التمتع هنا ممتنعة، لأنه قد فات، قد وقف الناس بعرفات وأصبحوا في يوم العيد. وكذلك يقول المصنف: والمحصر يلزمه دم. المحصر من حبس عن البيت، ما تمكن من الوصول إلى البيت إما بسبب عدو أو مانع حصل له حادث في طريقه ولم يشترط، أو مرض، أصيب بمرض بعدما أحرم ونحو ذلك، فإنه إن كان قد اشترط هذا المحصر فيتحلل وليس عليه شيء. أما إذا لم يكن قد اشترط، فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، يذبح هديه في المكان الذي أحصر فيه ويقسمه على من كان حوله، ويتحلل، يحلق رأسه ويتحلل من إحرامه. فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، فإن لم يجد فصيام 10 أيام قياسا على ماذا؟ هدي التمتع. هدي التمتع. وبعض العلماء قالوا إنه لا ينتقل إلى البدل، لأن الصحابة رضوان الله عليهم لما أحصروا كان كثير منهم فقراء لا يملكون الهدي، ولم ينقل أن أحدا منهم صام، لكن الجمهور رأوا القياس على دم التمتع، وبعض الفقهاء يذكر قاعدة يطبقونها في بعض الأحيان، يقولون عدم النقل لا يستلزم عدم الوقوع أو عدم الفعل، وأحيانا قول الجمهور يعني يتهيب البعض عن مخالفة الجمهور إلا إذا كان هناك دليل واضح مع الجهة الرأي الآخر المقابل. وهذا هو الذي عليه الفتوى الآن، فتوى اللجنة الدائمة والشيخ بن باز وغيرهم يفتون بهذا، أن من ترك واجب من الواجبات ولم يستطع دم فإن عليه الصيام، يصوم 10 أيام. ذكروا هذا قياسا على هدي التمتع، قياسا على هدي التمتع والقران. وهذا هو المحصر. قال: والمحصر، هل الإحصار يكون بالعدو فقط أم بالعدو والمرض؟ يكون بالعدو والمرض على القول الصحيح، مع أن الجمهور قالوا الإحصار لا يكون إلا بعدو، لكن الصحيح أنه يكون بالعدو وبغيره. المرأة إذا خافت الحيض هل لها أن تشترط؟ نعم. هل في الحج والعمرة؟ لا، في العمرة فقط. أما الحج فيقولون الحج وقت واسع، إذا أصابها الحيض مثلا هي في الميقات بإمكانها تحرم وتبقى على إحرامها إلى اليوم 12، بإمكانها أن تطهر بعد ذلك وتطوف طواف الإفاضة وتذهب. فيقولون الحج يختلف عن العمرة في مسألة المرأة الحائض لكونها تشترط من الحيض. هذا فيما يتعلق بمسائل الفدية. وأما ما يتعلق بشجر الحرم، لعل المصنف ما رأيت ذكره هنا في الفدية، شجر الحرم ينقسم إلى 3 أقسام، ينقسم إلى 3 أقسام. القسم الأول ما أنبته الله تعالى في الحرم بدون تسبب من بني آدم، فالإجماع على تحريم قطعه، واختلفوا في وجوب الجزاء، فذهب الإمام أحمد والشافعي أبو حنيفة إلى الجزاء في من تعمد قطع شجر الحرم، فقالوا في الشجرة الكبيرة بقرة وفي الشجرة الصغيرة شاه وفي الخلاء الحشائش القيمة. وذهب الإمام مالك رحمه الله وأبو ثور وغيرهم من أهل العلم أنه لا ضمان على من قطع شجر الحرم، لأنه ليس هناك دليل في ذلك. النوع الثاني ما يزرعه الآدمي من المأكولات في الحرم، بقي الجرجير طماطم ونحو ذلك، فهذا يجوز قطعه إجماعا في الحرم، يجوز قطعه إجماعا. النوع الثالث ما يغرسه الآدمي من غير المأكول، فهذا أجاز قطعه أكثر أهل العلم، ومنع البعض من قطعه، ومنهم الإمام الشافعي. وذهب شيخنا الشيخ زيد رحمه الله إلى أن المنع من قطعه أحوط، يعني ما يغرسه الآدمي من غير المأكولات كأشجار زينة ونحو ذلك. والذي رجحه ومال إليه سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله إلى أن لزوم الجزاء في شجر الحرم ليس عليه دليل واضح، ليس عليه دليل واضح لزوم الجزاء، ومع ذلك يقال الإنسان حاول يجتنب قطع شجر الحرام، لأن من قال بالجزاء قال إن كثير من المسائل في الحج قضى بها الصحابة، وبعض من قال بالجزاء في الشجر في الحرم هذه من أقضية الصحابة. نعم، وإلا فليس هناك دليل عن النبي صلى الله عليه وسلم واضح في وجوب الجزاء في شجر الحرم. هل يجوز قطع شجر عرفات؟ يجوز. لماذا؟ عرفة خارج حدود الحرم، عرفة خارج حدود الحرم. نعم نعم، هم الأئمة الثلاثة إمام أحمد والشافعي وأبو حنيفة ذهبوا إلى وجوب الجزاء، والإمام مالك وأبو ثور وغيرهم ذهبوا إلى عدم الجزاء. نكتفي بهذا القدر، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.